الشركه. قليلا قليلا حتى بلغ قيمة ما أخذه ربع دينار. ففي وجهان، أحدهما لا يجب عليه القطع لأن ما أخذه في المرة الأولى لا يبلغ نصابا، وما أخذه بعده فأخذه من حرز مهتوك فلم يجب عليه القطع. هذا نظر، لأنه عند التدريج عند التدرج في هذا الباب لم يسرق، الوصف لم ينتبق، عند التدرج لم يسرق نصابا من حرز، لأنه لما أخذ أولا أقل من النصاب وبقي بعد النقب أقل من حزاء من 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 النصاف الأول لا قطع فيه، والثاني لا قطع فيه، يبقى إذن لا يقطع لأنه لم يسرق نصابا من حرز. والنقب حرزا أخذ منه ثمن دينار وخرج، ثم عاد وأخذ منه ثمن آخر ففي ثلاث أوجه. قال أبو إسحاق لازمه القطع لأن الذي سرقه ولن دون النصاب، والذي سرقه ثانيا أخذه من حرز مهتوك، يعني ليس حرزا تاما يعني. قال أبو إسحاق بن رزيل يلزمه القطع لأن الذي سرقه أولا دون النصاب، والذي سرقه ثانيا أخذه من حرز مهتوك. وثاني قال أبو عباس يلزمه القطع هو الأصح لأنه أخذ نصابا من حرز هاتكه بنفسه فلزمه القطع كما لو أخذه دفعة واحدة. الثالث قال أبو علي إن أخذ الثمن الثاني بعد أن علم صاحب الدار بالنقص أو علم الناس به لم يجب عليه القطع. ليش؟ لأنه ليس حرزا، أخذه من حرز مهتوك، وإن أخذه قبل أن يعلم بالنقص واجب عليه القتل لأنه أخذ النصاب من حرز هاتكه بنفسه. يعني هنا المسألة دائرة على أن يأخذ نصابا من حرز مثله. وقال المسعودي إن كان المسروق منه عالما بإخراج الثمن الأول قبل أن يخرج الثمن الثاني، بإخراج الثمن الأول قبل أن يخرج الثمن الثاني، فلا يجب على السارق القتل، وإن كان غير عالم بالثمن الأول قبل إخراج الثمن الثاني ففيه ثلاث أوجه. أحدها لا يجب عليه القطع كما لو أخرج الثاني بعد علم المسروق منه بالأول. الثاني يجب القطع لأن المتاع المسروق قد لا يمكن السارق إخراجه دفعة واحدة، فصار كما لو بط جيب رجل فيه دراهم فجعلت الدراهم تخرج منه درهم درهم. الثالث ينظر فيه، فإن أخرج الأول وضعه على باب النقد ثم عاد ليأخذ الثاني وجب عليه القطع، لأن هذا يعد في العادة سرقة واحدة، وإن أخرج الأول فذهب به إلى داري ثم عاد أخرج الثاني لم يقطع لأنه سرقتان. كما قلت لكم المسألة هنا على انطباق الوصف أنه سرق نصابا من حرز، والحرز لابد أن يكون حرزا قائما لا حرزا مهتوكا. ولا يجب القطع فيما سرق من غير حرز، أي سرقة ليست من حرز فإنها لا قطع فيها. وبه قال الإمام مالك وأبو حنيفة وأحمد. نعم. قال داود يجب عليه الحد، وهذا عجيب، قال عمرو مش عارف ما روى عمرو شعبا أبي عن جدي أن رجلا من مزينة قال يا رسول الله كيف ترى حريسة الجبل أو في حريسة الجبل اللي هي الشاة المسروقة من المرعى الشاة المسروقة من المرعى قال في حريسة الجبل فقال صلى الله عليه وسلم ليس في شيء من الماشية قطع إلا ما أواه المراح ليس في شيء من الماشية قطع إلا ما أواه المراح وليس في شيء من الثمر المعلق قطع إلا ما أواه الجرين فما أخذ من الجرين فبلغ ثمن المجن ففيه قطع يعني لأي بعير شارد سرق واحد لا يقطع به فأسقط القطع في المشية إلا ما أواه المراح وهذا معناه أن المراح حرز وفي الثمر المعلق إلا ما أواه الجرين وليس بين الحالين فرق إلا أن الشيء محرز في أحد الموضعين دون الآخر فدل على أن الحرز شرط في 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 إيجاب القطع وقوله حريسة الجبل لا تأويلا أنه أراد سرقة الجبل لأن السارق يسمى الحارس والحريسة السارقة وهذه معناه أنه سرق من غير إيش من غير حرز الثاني أنها مسروقة الجبل بالضبط هذا في الحرز يختلف اختلاف المال المحرز وقد يكون الحرز حرزا لبعض الأموال دون بعض وقال أبو حنيفة ما كان حرزا لشيء من الأموال كان حرزا لجميع الأموال دليلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل حرز المشاة المراح وجعل حرز الثمر المعلق الجرين لأنهما مالان فدل على أن الحرز يختلف باختلاف الأموال لأن كل ما ورد به الشرع مطلقا وليس له حد في اللغة ولا في الشرع كان المرجع في حده إلى العرف والعادة كما قلنا في التفرق والقبض في البيع ووجدنا في العرف والعادة أن الأحراز تختلف باختلاف الأموال فكان الاعتبار في الحكم بالقاطع بذلك إذا تقرر هذا نظرت فإن كان المال من الذهب أو الفضة أو الجوهر أو من متاع البزازين أو العطارين أو الصيادلة فإن ترك في الدكان في السوق وأغلق عليه الباب وأغلق فهو محرز بالنهار وأما بالليل إن كان الأمن ظاهرا فهو محرز وإن كان غير ظاهر فإن كان في الدكان أو في السوق حافظ فهو محروز وإن لم يكن فيه حافظ فهو غير محروز كل هذا بيان الحرز الذي إذا سرق السارق منه يقطع وإن لم يقفل عليه فإن كان في الدكان أو في السوق حافظ متيقظ فهو محروز وإن لم يكن فيه حافظ أو كان فيه حافظ نائم فهو غير محروز وإن ترك ذلك في بيت نظرته فإن كان البيت في البلاد القرى المسكونة فإن كان البيت مغلقا محروزا سواء كان في البيت حافظ أو لم يكن لأن العادة جرت بإحراز المال فيها هكذا وإن كان البيت غير مغلق فإن كان في البيت حافظ متيقظ فهو محروز وإن لم يكن في الدار حافظ أو كان فيه حافظ نائم فليس بمحرز إلا أن يكون في الدار خزانة مغلقة فما فيها محرز وإن لم يكن في الدار حافظ فإن كان البيت في الصحراء أو البستان فإن كان فيه حافظ متيقظ فهو حرز وإن لم يكن فيه حافظ كالحارس الذي يوضع الدكاكين الآن على المحلات نعم ولم يكن فيه حافظ فهو غير حرز لما فيه سواء كان البيت مفتوحا أو مغلقا لأن عادة لم تجر بإحراز المال فيه من غير حافظ فإن كان البيت فيه حافظ نائم فإن كان البيت مغلقا فهو حرز لما فيه وإن كان غير مقفل فليس بحرز وقال مسعودي وإن كان داره في ناحية بعيدة من البلد بقرب الصحراء أو الخرابات فأغلق بابها وغاب عنها لم تكن حرزا لما فيه لما فيها وإن كانت مفتوحة الباب وهو فيها متيقظ فهي حرز وإن كان فيها هو نائم فهي حرز لما فيها وجهان وإن كان الباب مفتوحا لكن أذن الناس في الدخول مثل الخبازين فسارق سارق من هذه الدار ورب الدار فيها مستيقظ فليقطع وجهان لأنه كأنه رضى بذلك أو أن عدم الغلق نعم إذا مسألة دائرة على الأحراز، وكيف يكون حرزا، حتى أنهم اختلفوا في مسألة القبر يكون حرزا أم لا يكون حرزا. نعم. فرعون: وإن دخل رجل الأرض غيره وأخذ من حب موضول فيها ما يساوي نصابا ففيها وجهان، ففيه وجهان حكاهما المسعودي: أحدهما يجب عليه القتل لأنه سرق البذرة من حرز، الثاني لا يجب عليه القتل لأن الحرز كل حبة غير حرز الحبة الأولى. واختلفوا هل نبش القبور يعتبر حرز أم لا. قال شيخ أبو إسحاق: وإن نبش قبلا وسرق منه الكفن فإن كان في برية لم يقطع لأنه ليس حرز، ليس حرز للكفن، إنما يدفى في البريات للضرورة، وإن كان في مقبرة تلي العمران قطع. وقال الشيخ أبو حامد بن صباغ وابن الصباغ: إذا نبش قبرا وسرق منه الكفن قطع من غير تفصيل، يعني القبر عندهم حرز. أبي قال ابن الزبير وعمر بن عبد العزيز وحسن بصري والنخعي وربيع وحماد ومالك أبي يوسف وأحمد وإسحاق. قال المسعودي: إذا سرق كفنا من القبر فإن كان القبر في موضع حريز، بحيث لو كان هناك مال فوضع على ظهر الأرض فسرق وجب على سارق القطع، قطع سارق الكفن. وإن كان القبر عليكم السلام وبركاته، كان الله في عونكم، أحسن الله عليكم، جزاكم الله خيرا زول. وإن كان القبر في مقبرة قريبة من العمران يمر بها الناس حيث يحتاج السارق في سرقة الكفن إلى انتهاز الفرصة في السرقة فليقطع في وجهان، وكذلك ما هو مدفون هناك غير الكفن، هذا مذهبنا. وقال أبو حنيفة أصحابه الثوري والأوزاعي: لا يجب القطع على سارق الكفن من القبر بحال، لأن الأحناف يرون أن القبر ليس حرزا. دليلنا العموم: السارق والسارقة فقطعوا أيديهما، السارق كل جنس يتناول كل من أخذ شيء على وجه الاستخفاء، وإن كان كل نوع من السارق يختص بس، فيقال من نقب نقابا ولا نقاب، ولا من أخذ شيئا من الجيب طراز، ولا من أخذ الكفن قبل نباش، فعندنا نقاب وطراز، نقاب وطرار ونباش، وسمى المختفي. ولهذا روي أن الإنسان قال لعن الله المختفي المختفية، وهذا ما صح. وقد ورد: من اختفى ميتا فكانما قتله. ومن الدليل على وجوب القتل ما جاء عن براء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حرق حرقناه، ومن غرق غرقناه، ومن نبش قطعناه. قال: ومن نبش قطعناه، حديث فيه كلام. وروي أن ابن زبير قطع نباشا بعرفات ولم ينكر عليه أحد من الصحابة، فدل على أنه إجماع، يعني إجماع سكوتي. ولأن القطع إنما وجب إحرازا للمال وصيانة له، وكفن الميت أحق بذلك. لأن الحي إذا أخذت ثيابه استخلفت بدلها. لا عليه شيء، من تاب تاب الله عليه. والميت لا يستخلفه، فكان إجاب القطع لسان ثيابه أولى. فرع: فإن كفنا الميت في أكثر من خمس أثواب أو دفن في تابوت فسرق سارق ما زاد على خمس أثواب، أو سرق التابوت من قبل لم يقطع لأن ذلك غير مشروع في الكفن والدفن، فلم يجعل القبر حرزا له على أساس أنه الزيادة على ذلك ليس من السنة، كما لو دفن في القبر دنانير أو دراهم. قال المسير جيسي: وإن أخذ السارق من الطيب الذي طيب به الميت ما يساوي نصابا قطع إلا أن يزيد على القدر المستحب في الطيب، فلا يقطع السارق بسارقة ما زاد على المستحب. قال المصبغ: وعندي أنه لا يجتمع من الطيب المستحب ما يساوي نصابا. فرع: وإن علق ثيابه في الحمام فسرقها سارق من هناك، فإن أمر الحمامي أو غيره بمراعاتها فرعاها فسرقها سارق في حال مراعاته لها قطع السارق لأنها تعتبر حرز. فإن لم يرعاها أحد لم يقطع لأنها غير محروزة لأن الحمام مستطرق. فرع: وإن سرق سارق جملا عليه راكب فقال أصحابه إن كان الراكب له حرز لم يقطع السارق نائما كان الراكب مستيقظا لأن اليد على الجمل للراكب ولا يلزم السارق ضمان الجمل لأنه لم تزل يد الراكب عنه وإن كان الراكب عليه عبدا قطع السارق لأن اليد ثبتت على العبد وعلى ما في يده. وقال خرسانيون في 4 أوجه: يجب عليه القطع بكل حال لأنه سرق من مال نصابا محرزا عنه لا شبهة فيه، والثاني لا يجب عليه القطع حال لأن يد الراكب لم يزلها، الثالث ينظر فيه فإن كان الراكب قويا بحيث لو انتبه لم يقدر السارق عليه لم يقطع، إن كان ضعيفا بحيث لو انتبه لم يقدر السارق عليه يقطع، والرابع إن كان الراكب حرا لم يقطع وإن كان عبدا قطع. وصح في كل ذلك أنه لا يقطع. فرعون: وإن سرق سارق من المتاع المحمول على الإبل المقطرة فحكمه حكم من سرق من الأجمال المقطر، وكذلك إن سرق الجمل والمتاع المحمول عليه قطع. وقال أبو حنيفة: إن سرق الجمل المتاع المحمول عليه لم يقطع، وإن فتق الجوارق على الجمل وسرق منه المتاع قطع. نعم. دليلنا أن الجمل لا طيب تعالى لي بقى إن شاء الله لا في البيت كما شئت إن شاء الله. سامي أبو حنيفة قال: إن سرق الجمل والمتاع المحمول عليه لم يقطع، وإن فتق الأمعاء يعني على الجمل وسرق منه المتاع، لو فتق الجوالق الغلاف على الجمل وسرق منه المتاع قطع. دليل أن الجمل وما عليه محرز بصاحبه لأنه مراعوه فهو محرز بصاحبه، لذلك قال بالقطع. نعم. لو في أسئلة تفضلوا حتى ندخل في السنن.